أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، وقلنا أنه تارة يستدل بمجموعة من الآيات وأخرى بمجموعة من الروايات، يعني يتمسكوا في التدليل عليها تارة بالقرآن وأخرى بالسنة. بعد أن تم الكلام في الاستدلال بالقرآن والسنة، يضاف إلى ذلك الاستدلال بالاستصحاب. قال أننا نتمسك بعموم دليل الاستصحاب للتدليل على البراءة، وبيان الاستدلال بدليل الاستصحاب على البراءة يتم من خلال صورتين، أو يتم بصورتين أو بلحاظين. فتارة نستصحب بداية الشريعة، وأخرى نستصحب ما قبل التكليف. وتوضيح ذلك الصورة الأولى، يقول صاحب الدليل أننا عندما نشك في تكليف من التكاليف، وأنه هل يوجد بيان في الشريعة على هذا الأمر أو لا يوجد بيان، كما لو شككنا في حرمة وجواز أكل لحم الأرنب، فنقول لا شك أنه في بداية نزول الشريعة، في بداية البعثة، لم تكن حرمة أكل لحم الأرنب المشكوكة قد شرعت. لماذا؟ يقول لأننا نعلم أن التكاليف قد نزلت بالتدريج، قد بينت بالتدريج ولم تبين دفعة واحدة. فعندما نشك في حرمة أو حلية أكل لحم الأرنب، فلا شك أننا نعلم أنه في بداية الشريعة ماذا؟ لم تكن حرمة أكل لحم الأرنب قد بينت بعد، والآن نشك أنها بينت أو لم تبين. لماذا؟ لعدم وصول بيان إلينا، فنستصحب الحالة السابقة التي كانت عليها في بداية الشريعة، وهي ماذا؟ وهي عدم التحريم. فهنا نتمسك بالاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات البراءة، لأنه في بداية الشريعة قبل أن تبين جميع التكاليف، فالإنسان عندما يشك في تكليف لم يبين حكمه، فهو ماذا؟ فهو جائز بالنسبة إليه، وماذا؟ هو مؤمن بالنسبة إليه، لأنه لم يبين، فتقديم فيه البراءة. الآن نحن نستصحب هذه الحالة، حالة أنه هذا لحم الأرنب هل جائز أكله أو ليس جائزا أكله؟ نشك، فنقول لا شك أنه لدينا علم أن الأحكام الشرعية بُنيت بالتدريج ولم تبين دفعة واحدة، فلا شك أنه في بداية الشريعة هذا اللحم الأرنب لم يكن ماذا؟ لم يكن حراما. والآن نشك، فنستصحب الحالة السابقة ونثبت ماذا؟ نثبت عدم الحرمة، فتجد البراءة، فيكون المكلف ماذا؟ مؤمنا تجاه التكليف المشكوك بفضل الاستصحاب. هذه صورة لجريان الاستصحاب. وأما الصورة الثانية أو اللحاظ الثاني، فأن لا نلاحظ بداية الشريعة، وإنما أن يلاحظ المكلف حالة قبل تكليفه. يقول لا شك أني قبل أن أصير مكلفا، قبل أن أبلغ سن التكليف، كان أكل لحم الأرنب بالنسبة لي ماذا؟ جائز، حتى لو كان حرام بالشرع، هو بالنسبة له ماذا؟ هو بالنسبة له جائز، لأنه ماذا؟ غير مكلف. والآن يشك بعد التكليف، يشك أن لحم الأرنب جائز أكله أو محرم لعدم البيان على الحرمة، بفرض ماذا؟ عدم وصول البيان. فيستصحب حالة ما قبل التكليف، وهو ماذا؟ وهو الجواز، وهو الحلية، فيثبت مؤدى البراءة من خلال ماذا؟ من خلال الاستصحاب. إذن من خلال استصحاب حالة ما قبل التكليف نثبت عدم الحرمة، وإذا أثبتنا عدم الحرمة فإنه ماذا؟ فإنه لا عقوبة ولا مؤاخذة على أكل لحم الأرنب لو اتضح واقعا ماذا؟ أنه حرام. إذن من خلال التمسك بعموم دليل الاستصحاب نثبت ماذا؟ نثبت عدم الحرمة من خلال أحد اللحاظين، إما أننا نستصحب حالة بداية الشريعة، وإما أننا نستصحب ماذا؟ حالة ما قبل التكليف. وفي كلا الحالتين، في كلا الصورتين من الاستصحاب نثبت عدم الحرمة، وإذا أثبتنا عدم الحرمة، وهذا إثبات تعبدي من خلال الاستصحاب، إذا أثبتنا عدم الحرمة فحينئذ لا مؤاخذة ولا عقوبة لو اتضح بعد ذلك واقعا أن لحم الأرنب ماذا؟ محرم. قال: وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب، وذلك بأحد لحاظين: الأول أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول إن هذا التكليف المشكوك لم يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا، لأن تشريع الأحكام كان تدريجيا، واضح تشريع الأحكام كان ماذا؟ كان تدريجيا، فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف، كان تدريجيا وما على دليل أن هذا التكليف قد بين، فهذا يعني ماذا؟ أنه لم يجعل. الثاني أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه كحالة صغره مثلا، فيقول إن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا. خب واضح باليقين وبالجزم أن الطفل غير مكلف، ما ثبت في حق التكليف، ويشك في ثبوته بعد البلوغ، أنا حرام لمو حرام، تدخين حرام لمو حرام، أكل لحم الأرنب حرام لمو حرام، فيستصحب عدمه، يستصحب عدم ماذا؟ عدم ثبوته في حقه بعد التكليف. هذا هو الاستدلال أو التمسك بعموم دليل الاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم التكليف. هذا النحو من الاستدلال بكلا لحاظين اعترض عليه الشيخ النائمي قدس سره، وقال إنه ماذا؟ لا معنى للتمسك بالاستصحاب، لأن التمسك بالاستصحاب حينئذ سوف يكون من تحصيل الحاصل. وتوضيح ذلك، يقول: نحن تارة نريد، قل نحن عفوا، نحن في البراءة الشرعية في القاعدة العملية الثانية ماذا نريد؟ نريد أن نقول أن هذا التكليف لا نعلم به، أن هذا الأمر لا نعلم بحكمه كأكل لحم الأرنب مثلا أو التدخين، لا نعلم بحكمه، فنقول ماذا؟ فنقول وفق قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا؟ أنه لا عقوبة ولا مؤاخذة، وأن المكلف مؤمن تجاه ماذا؟ تجاه الحرمة الواقعية للتدخين لو اتضح بعد ذلك أن التدخين حرام. زين، قلنا الاستصحاب إنما يجري لإثبات عدم حدوث شيء نشك في حدوثه كالحرمة مثلا، فنحن هنا نريد أن نجري الاستصحاب لإثبات ماذا؟ عدم حرمة التدخين التي نشك في أنها ماذا؟ بأنها حدثت أو لم تحدث، أنها جعلت أو لم تجعل. يقول هذا الاستصحاب استصحاب عدم حدوث ما نشك في حدوثه، متى يجري؟ يقول إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب شبيه مشروطا ومترتبا على عدم الحدوث. إذا كان الأثر المراد إثباته بالاستصحاب مشروطا بعدم الحدوث، يقول عند ذلك نستطيع بكل سهولة أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات عدم حدوثه. مثال ذلك أشك في النجاسة والطهارة. نحن نشك أن هذا الثوب نجس أو ليس نجس، تنجس أو لم يتنجس، أن هذا الإناء تنجس أو لم يتنجس. فهنا نشك ماذا؟ نشك في حدوث النجاسة. شكنا بأن الإناء تنجس أو لم يتنجس شك بماذا؟ ها؟ شك في حدوث النجاسة، أي ماذا؟ بتحقق النجاسة بعد أن لم تكن، لأن يعني الأصل في الشيء أنها ماذا؟ أنها طاهرة. فهنا نشك في حدوث شيء وهنا نستطيع بكل سهولة ماذا؟ بكل سهولة نجد الاستصحاب، لأن الأثر المترتب على ذلك هو ماذا؟ هو الطهارة. إجراء الاستصحاب ما هو الأثر المترتب عليه؟ طهارة. نقول الأثر وهو عدم الحدوث نستطيع إثباته بكل يسر من خلال الاستصحاب، لأن الأثر الذي نريد إثباته في المقام منوط بعدم الحدوث. ونحن كيف نثبت أو كيف نعلم بعدم حدوث النجاسة؟ سؤال، كيف نعلم بأن النجاسة لم تحدث؟ نقول مثلا الاستصحاب. فالاستصحاب يعطينا علما تعبديا على ماذا؟ على عدم ثبوت أو عدم حدوث النجاسة. وإذا لم تحدث النجاسة فإن الأثر ماذا؟ ها؟ فإن الأثر يترتب على ذلك بفضل الاستصحاب. إذن يقول الشيخ النائي رحمه الله إن استصحاب عدم حدوث شيء كالنجاسة مثلا، عدم حدوث النجاسة، إن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه كالنجاسة مثلا، إنما يجري هذا الاستصحاب، إنما يمكننا إجراء الاستصحاب وتكون له ثمرا إذا كانت النتيجة المطلوب إثباتها مشروطة. هذا مشروطة بعدم الحدوث، مشروطة بعدم حدوث ما يشك في حدوثه، وعدم الحدوث نثبته من خلال ماذا؟ نتوصل نعلم به من خلال ماذا؟ من خلال الاستصحاب. من خلال الاستصحاب نعلم ماذا؟ نعلم بأن النجاسة لم تحدث. الوضوء بالماء هذا الأثر المترتب على جريان الاستصحاب. الوضوء بالماء مترتب على أي شيء؟ ها؟ مترتب على ماذا؟ مترتب على عدم حدوث النجاسة. حتى يمكنك الوضوء بالماء لابد ماذا؟ لابد أن تعلم بماذا؟ بعدم حدوث النجاسة، بأن لا يكون الماء نجسا. خب سؤال، عدم حدوث النجاسة شلون نثبته؟ عدم حدوث النجاسة شلون نثبته؟ نقول من خلال الاستصحاب. فكان الماء يقينا ماذا؟ كنا متيقنين من طهارته، والآن نشك في نجاسته، نشك في حدوث النجاسة. الحدوث يعني شنو؟ يعني الوجود بعد أن لم يوجد، بعد أن لم يكن موجودا، وجود الشيء بعد أن كان ماذا؟ غير موجود. فعدم حدوث النجاسة نثبته من خلال علم التعبد، من خلال الاستصحاب. وعند ذلك بكل يسر وبكل سهولة نستطيع ماذا؟ نستطيع إثبات الأثر. فيجري الاستصحاب لإثبات الأثر الذي يترتب على عدم الحدوث وهو ماذا؟ الوضوء. فالوضوء منوط، جواز الوضوء، صحة الوضوء منوطة ومشروطة بعدم حدوث ماذا؟ بعدم حدوث النجاسة. وعدم حدوث النجاسة نثبته من خلال ماذا؟ خلال الاستصحاب. يقول الشيخ النائي عند ذلك يجد الاستصحاب. أما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب ليس منوطا بعدم الحدوث، وإنما يكفي في تحققه ماذا واقعا؟ مجرد عدم العلم بالحدود. أكو فرق بين عدم الحدود وبين عدم العلم بالحدود. مرة نقول هذا الشيء لم يحدث، حس إما من خلال علم وجداني عندنا أن هذا الشيء لم يحدث، وأما لا من خلال علم تعبدي أن هذا الشيء لم يحدث من خلال الاستصحاب مثلا. فيجب الاستصحاب بخلاف ماذا؟ عدم العلم بالحدوث. عدم العلم بالحدوث يكفي فيه ماذا؟ ها؟ فيه شك. فعندما نشك في شيء يعني ماذا؟ يعني أننا لا نعلم بحدوث. نحن عندما نشك أن التدخين حرام أم حلال، حرام أم جائز، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني لا نعلم بحدوث ماذا؟ لا نعلم بحدوث الحرمة. فعدم علمنا بحدوث الحرمة يساوي ماذا؟ يساوي الشك. نقول فإذا كان المراد إثبات بالاستصحاب أن نثبت، إذا كانت النتيجة المترتبة على الاستصحاب هي يكفي في تحققها عدم العلم بالحدود، فيقول كما في المقام، فيقول عدم العلم بالحدود يكفي فيه الشك ولا نحتاج الاستصحاب، يكفي أننا نشك في حدوث الشيء. فعدم علم فشكنا بعدم حدود، فشكنا بحدود الشيء يعني ما لا يعني أننا لا نعلم بحدوثه. وإذا كنا لا نعلم بحدوثه تجري البراءة بلا حاجة إلى أن نذهب للاستصحاب، لأن الذهاب للاستصحاب حين تحصل الحاصل. خب شنو هو الحاصل؟ ما هو نريد إثبات؟ نريد إثبات البراءة، نريد إثبات التأمين. نقول التأمين يكفي فيه ماذا؟ عدم العلم بالحدود، يعني شك. الشك يكفي التأمين بلا حاجة إلى أن نذهب للاستصحاب. فإذا إجراء الاستصحاب إذا كان الأثر المطلوب إثباته مشروطا بعدم العلم بالحدود، يقول إجراء الاستصحاب حينئذ سوف يكون من تحصيل حاصل وبلا مبرر. إذن هذا إشكال من الشيخ النائمي على إجراء الاستصحاب بكلتا صورتين. قال وقد اعترض المحقق النائمي قدس شرفه على إجراء الاستصحاب بأحد هذين اللحاظين، بأن استصحاب عدم الحدوث، عدم حدوث ما يشك في حدوثه، إنما يجري إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب منوطاً بعدم الحدوث، مشروطاً بعدم الحدوث. إذا كان الأثر مشروط بعدم الحدوث يجري الاستصحاب. وجريان الاستصحاب ماذا يعطينا؟ يعطينا عدم الحدود بالعلم التعبدي، فنتوصل إليه تعبدا. يا هو نتوصل إليه عدم الحدود، نتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. ومثاله أن نشك في حدوث النجاسة في الماء والأثر المطلوب تصحيح الوضوء به وهو منوط، يا هو هذا الأثر تصحيح الوضوء منوط بعدم حدوث النجاسة، ألا يكون الماء نجسا. هو سؤال ألا يكون الماء نجسا، أي عدم النجاسة عدم حدوث النجاسة شلون ثبت عنه؟ نقول من خلال الاستصحاب، فليس عندنا علم تعبدي بأنه ماذا؟ بأن النجاسة لم تحصل، فنجري استصحاب عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبد الاستصحابي أن الوضوء به صحيح. وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب يكفي في تحققه واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشيء، يكفي عدم العلم، يعني يكفي الشك، ما يحتاج إلى علم تعبدي، فضل على الوجدان، يكفي عدم الشك، لكن ماذا؟ يكفي فقط الشك عدم العلم، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في حالة الشك في الحدوث، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم الحدوث. لا يكفي الشك، ما يحتاج بعد إلى علم تعبدي، ما يحتاج إلى اليقين السابق لنستصحبه. ومثال ذلك محل الكلام اللي هو البراءة، لأن الأثر المطلوب هنا هو التأمين ونفي استحقاق العقاب، وهذا الأثر مترتب على مجرد عدم البيان وعدم العلم بحدوث التكليف، وفقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو حاصل وجدانا، أي وأي معنى حينئذ لمحاولة تحصيله تعبدا بالاستصحاب؟ وهل هو إلا نحو من تحصيل الحاصل؟ تحصيل الحاصل ما يحتاج بعد حدود الجميع الاستصحاب، يكفي أننا هذا أننا نشك، يكفي أننا لا نعلم بالحدود. الأثر المراد إثباته في المقام هو التأمين، نفي العقوبة. يقول هذا الأثر يكفي فيه الشك بعدم التكليف، أو قل يكفي في ماذا؟ عدم العلم بحدود التكليف، يعني الشك بالتكليف، ما يحتاج للاستصحاب، ما يحتاج للاستصحاب. المصنف رحمه الله أجاب عن اعتراض المحقق النائم بجوابين، الأحد الأول منهما مبنائي والثاني بنائي. أما الجواب الأول فيقول هذا الجواب، هذا الاعتراض من الشيخ النائمي إنما يجري وفق قاعدة ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. وفق قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكفي ماذا؟ الشك لإثبات ماذا؟ لإثبات التأمين وعدم العقوبة. قلنا نحن لا نؤمن بهذه القاعدة كما تقدم، إنما نؤمن ماذا؟ نؤمن بحق الطاعة، وأن الشك له شأنية ماذا؟ شأنية إثبات التكليف في حق المكلف، ويكون المكلف محاسبا ومؤاخذا على التكاليف الواصلة إليه بغير العلم، ودائرة حق الطاعة أوسع من العلم، مطلق الانكشاف. موضوع حق الطاعة مطلق انكشاف التكليف بيدرج بدرجات الانكشاف. فإذا نحن ماذا؟ لا نؤمن بهذه القاعدة، وحينئذ لا يكفي لنفي العقوبة وللتأمين مجرد ماذا؟ مجرد عدم العلم، وإنما لابد أن نعلم بعدم العقوبة، مو يكفي عدم العلم بالعقوبة، لا لابد أن نعلم بعدم العقوبة، لأننا نؤمن أن التكليف المشكوك ماذا؟ منجز في حق المكلف وفق حق الطاعة. هذا الجواب المبنائي. وأما الجواب البنائي يقول لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فمع ذلك فإن إجراء الاستصحاب ليس من تحصيل الحاصل، وذلك قل لأننا تارة نريد أن نقول أن العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل فيه إذن الشارع قبيح، وتارة نريد إثبات قبح العقوبة على تكليف مشكوك بيّن فيه الشارع الإذن والترخيص بالترك. نقول ما هو فرق بين العقوبة؟ ما هو فرق بين القبحين؟ مرة عندنا تكليف مشكوك، تكليف مشكوك ما؟ فنجمل قاعدة قبح العقاب بلا بيّن ونقول هذا تكليف ماذا؟ ها؟ هذا التكليف المشكوك العقوبة عليه قبيحة، فهنا الشارع قد بين لنا ماذا؟ أجاز لنا ماذا؟ أجاز لنا المخالف وفق قاعدة ماذا؟ يقول نحن القبح لدينا القبح ماذا؟ نحوان القبح، تارة القبح مترتب على تكليف مشكوك، مترتب على العقوبة على تكليف مشكوك لم يصل فيه ابن الشارع، فنقول بحكم العقل ماذا؟ أن العقوبة على تكليف شبيه قبيحة. ليش؟ أن العقل يقول لنا ماذا؟ قبح العقاب بالأبين. قل هذه العقوبة تختلف عن العقوبة الثابتة في تكليف مشكوك قد بيّن الشارع فيه ماذا؟ جواز المخالفة ورخص فيه من خلال الاستصحاب. يقول العقوبة الثانية، العقوبة الثانية في عادة الشرك في تكليف قد أجاز لنا الشارع مخالفته، يقول هاي العقوبة مو بس قبيحة، أشد قبحا من العقوبة الأولى. ليش أشد قبحا؟ لأن المفروض شنو؟ بين لنا جواز المخالفة، قال يجوز أن تخالفوا. خب سؤال، كيف بين لنا المخالفة جواز المخالفة؟ ها؟ من خلال الاستصحاب. فالاستصحاب ماذا؟ دليل على ماذا؟ على جواز المخالفة وعلى الترخيص. وحينئذ يقول حينئذ هذا معناه أن إجراء الاستصحاب ليس تقصد الحاصل، وإنما إجراء الاستصحاب يثبت لنا قبحا أشد وأكبر من حالة القبح على عقوبة. ماذا؟ قبح عقوبة على تكليف مشكوك لم يرخص فيه الشارع. وضع صبورا شوف، مرة عندنا احنا شو نقول؟ مرة عندنا تكليف مشكوك، هذا التكليف والمشكوك شبيه العقوبة عليه شبيه؟ ليش قبيحة؟ ايش قبيحة؟ ها؟ لحكم العاقب للقبح العقوبة بلا بيان، هذا شنو؟ حكم العقل. فهنا هذا التكليف والمشكوك لم يرخص فيه الشرع، انما الذي يرخص فيه ماذا؟ العقل. ومرة لدينا تكليف والمشكوك رخصنا فيه الشرع، قال انت مشكوك، هذا تكليف شاكم فيه، ها؟ فيمكنك ان تجرى الاستصحاب. إلا في ماذا؟ ها؟ إلا في ماذا؟ إلا في العقوبة والتأمين. فهنا لدينا نفي عقوبة، وهنا أيضا ماذا؟ أيضا نفي عقوبة. خب سؤال، ما هو الفرق بينهم؟ قل الفرق بينهما أن العقوبة على تكليف المشكوك رخص فيه الشارع أشد من عقوبة على تكليف المشكوك لم يرد فيه ترخيص، وإنما الذي فيه ماذا؟ وقع عقوبة العقاب لا بيان فقط. ليش أشد؟ لأنه إضافة إلى وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أكو ماذا؟ أكو ترخيص شرعي، يعني هم أكو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهم أكو ترخيص شرعي اللي هو الاستصحاب، ومع ذلك يجي عاقبني. فالعقوبة أشد من من؟ أشد من حالة عقوبة على تكليف نشبي به فقط قبح العقاب بلا بيان. فالعقوبة على تكليف مشكوك ورد فيه ترخيص من الشرع أشد من العقوبة على تكليف مشكوك لم يرد فيه ترخيص من الشارع، وإنما نتمسك فيه فقط بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وحينئذ يقول حينئذ هذا يعني أن إجراء الاستصحاب ليس تحصل الحاصل، لأننا بإجراء الاستصحاب من إثبات الدرجة الأشد من العقوبة، هذا مو تحصل الحاصل. شلون تقول نكتفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان غاية ما تثبت لنا ماذا هو؟ عقوبة بدرجة أدنى. والعقوبة بدرجة أدنى هي نفس العقوبة بدرجة أعلى أو لا؟ أو أشد؟ نفسها لو تختلف، تختلف إذا كانت تختلف هذا مو تحصل للحاصل. شو تقول تحصل للحاصل؟ هذا ليس تحصيلا للحاصل. وهذا الإعتراض غير صحيح لعدة اعتبارات، منها أننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نحن نؤمن بحق الطاعة كما تقدم. فالأثر المطلوب لا يكفي فيه إذن مجرد عدم العلم كما هو واضح من مسلك حق الطاعة، وإنما لا بد فيه من العلم بالترخيص، لا بد فيه من العلم بعدم المؤاخذة، وليس ماذا مجرد ماذا الشك. ومنها أنه حتى إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه، هذا القبح شبه ثابت بدرجة أقل من قبحه على مخالفة تكليف مشكوك قد بين إذن الشارع في مخالفته. سؤال، شلون بين إذن الشارع في مخالفته؟ يقول من خلال الاستصحاب. فنستصحب حالة ما قبل الشريعة، ما قبل التكليف، أو نستصحب حالة بداية الشريعة. فهنا تكون نتيجة الاستصحاب ماذا هو؟ بيان الشارع على جواز المخالفة. والمطلوب بالاستصحاب تحقيق هذه الدرجة الأعلى من قبح العقاب والمعذرية، وما هو ثابت بمجرد الشك الدرجة الأدنى، فليس هناك تحصيل للحاصل. بعد ما في تحصيل حاصل، لأن درجة العقوبة مختلفة. الذي يثبت لنا الاستصحاب درجة العقوبة الأعلى، وليست هي نفس درجة العقوبة التي ثابتة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فمو تحصيل للحاصل كما يقول الشيخ النائي رحمه الله. زين، إذن إلى هنا تتم لدينا ماذا؟ مجموعة من الأدلة على البراءة على القاعدة العملية الثانية. ولكن مع ذلك واجهت أدلة البراءة مجموعة من الاعتراضات. المصنف رحمه الله أورد منها اعتراضين اثنين رئيسيين. قال يوجد اعتراضان رئيسيان على البراءة، على أدلة البراءة، على الاستصحاب المتقدم، وعلى الآيات وعلى الروايات. الاعتراض الأول يقول أدلة البراءة إنما تجري إذا كان الشك بدويا، شك محض ليس فيه خصوصية أخرى. وأما الشك المقرون بالعلم الإجمالي فلا تجري فيه البراءة، وإنما يكون منجزا كما هو واضح. فأنا تارة أشك أن لحم الأرنب جائز أو ليس بجائز، أن التدخين حرام أو حلال، فهذا الشك شك ماذا؟ شك بدوي. شكي ليس ناشئا ماذا؟ من أني أعلم بعنوان عام محرم ينطبق على ماذا؟ أشك في كوني ينطبق على التدخين أو لا ينطبق على التدخين، لا، وإنما شكي ناشئ من عدم وصولي دليل على حرمة التدخين بنفسي. ومرة أشك أن هذا المحل اللي بيع لحم اللي بصف المدرسة، هذا اللحم هو حرام أم حلال؟ جائز أكل لحمه أو ليس بجائز؟ خب سؤال، شكي في حرمة هذا اللحم وعدم حرمة من ناشئ؟ مو ناشئ من عدم وجود رواية تقول لي ماذا؟ لحم أبو فلان حرام له حلال؟ لا، وإنما شكي ناشئ من جهة ماذا؟ من جهتي أني عندي علم إجمالي أن أحد القصابين في النجف يبيع لحم حرام، يبيع لحم ميت، وأشوف أنه ينطبق على هذا ينطبق على ذاك، ما فعندي علم بالجامع، لكن ماذا أشك في انطباقه ماذا؟ ها؟ على هذا أو على هذا، عندي شك بالأفراد. فيقول المستشكل أن أدلة البراءة تجري في الحالة الأولى دون الحالة الثانية، تجري في حالة الشك البدوي. أما إذا كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي لا تجري فيه البراءة، وإنما يكون ماذا؟ يكون العلم الإجمالي منجزا. خب النتيجة، والنتيجة نحن إذا جئنا للأحكام الشرعية، إذا جئنا لمجموعة الشبهات الحكمية التي توجد في الشريعة التي يلاحظها الفقيه، فيشك أن التدخين حرام أو حلال، يشك أن كذا حرام أو حلال، يشك أن لحم الأرنب حرام أو حلال، مجموعة من الشبهات الحكمية، ككل. يقول الفقيه في هذه الحالة عنده علم إجمالي أن مجموعة من هذه الموارد محرمة في الشريعة. عنده علم إجمالي إجمالاً أن مجموعة من الموارد ماذا محرمة في الشريعة. أما بالتفصيل هذا المحرم فما يعرف. ولكن لا يشك أن هناك جملة من هذه الموارد ماذا محرمة في الشريعة. وهذا يعني لديه علم إجمالي. وإذا كان لديه علم إجمالي فحين ذات براءة تشملها ولا تشمله. ها؟ إذا كان لديه علم إجمالي أدنى براءة بعد تشغل وما تشغل. ليش تشغل؟
ما عنده علم تفصيلي.
مش هنقول علم إجمالي. يعني المستشكل يقول إذا أدلة البراءة إنما تجري في حالة الشك البدوي، والمفروض أن الفقيه لديه علم إجمالي وليس لديه شك بدوي، فلا تجري أدلة البراءة. عندي علم إجمالي، علم إجمالي منجز. وبعد يوم الجمعة ما أعرف من واجب على صلاة الجمعة، صلاة الظهر صلاة لكم اثنينهم، المفروض أكون عندي شيء، عندي شك، ما عندي علم تفصيلي، عندي علم إجمالي. علم مقرون بالشك، علم بالجامعة وشكهم بالأطراف، فأقول صلاة الجمعة معلومة ولا غير معلومة بالنسبة لي، ها؟ مشكوك؟ فأجزم بها البراءة. صلاة الظهر معلومة ولا مشكوكة عندي؟ مشكوكة فأجزم بها البراءة. مشكوكة مو علم إجمالي، كمو علم إجمالي، لا، علم إجمالي منجز. أدلة البراءة إنما تجري إذا كان الشك ابتدائياً بدوياً. أما إذا كان الشك مقروناً بعلم إجمالي، الشك بهذا الرد مقرون بعلم إجمالي بالجامع، فلا تجري أدلة البراءة، وإنما يكون ماذا مجراً، فيكون إنما يكون علم إجمالي منجزاً. يقول وكذلك هو الحال في الشبهات الحكمية التي يلاحظها الفقه، فهي فيها علم إجمالي، وإذا كان فيها علم إجمالي فلا تجري أدلة البراءة. في أي شبهة من الشبهات الحكمية التي يلاحظها الفقيه فلا تصل نوبلي أدلة البراءة. والجواب مصنف يقول نعم نحن نسلم بوجود هذا العلم الإجمالي، ولكنه منحل. إذا تذكرون في الحلقة الأولى هناك انحلال العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي مساو له أو أصغر منه. يقول برغم أنه يوجد علم إجمالي عند الفقيه أن مجموعة هذه المواد المحرمة، إلا أنه من خلال التتبع ومن خلال البحث في الروايات ومن خلال الاستنباط سوف يتوصل إلى حكم مجموعة من هذه الأمور التي يشك فيها. فهذه المجموعة التي توصل إلى حكمها سوف تخرج ماذا؟ تخرج عن دائرة العلم الإجمالي. فإذا خرجت عن دائرة العلم الإجمالي يعني أن العلم الإجمالي سوف ينحل إلى علم تفصيلي في هذه المجموعة التي توصل إلى حكمها، وإلى شك بدوي في المجموعة الأخرى، وحينئذ سوف تجد البراءة بكل سهولة في المجموعة الأخرى التي يشك فيها شكا ابتدائيا. فهذا العلم الإجمالي برغم وجوده لأنه منحل، وإذا كان العلم الإجمالي منحلا فلا يكون منجزا وإنما يكون مجرا للبراءة. قال الاعتراضات على أدلة البراءة. ويوجد هناك اعتراضان رئيسان أو رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة. أحدهما أن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقرون أو المقترن بعلم إجمالي كما تقدم في الحلقة السابقة. والفقيه حينما يلاحظ أو يلحظ الشبهات الحكمية ككل يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات، لأنه علم إجمالي وعلم إجمالي منجز. والجواب أن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا ولكنه منحل، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية. مثلا أنا أعرف عند علم إجمالي أنه 10 يبيعون بالنجف ماذا؟ لحم يد. من مين؟ من 100 واحد عندي 100 قصاب في النجف، 10 منهم يبيعون 100، ما اعرف من على وجه التحديد. فعندي علم الاجمال، فهم علم الاجمال ايش فيه؟ منجز، يعني شنو؟ يعني يجب اجتناب جميع هؤلاء القصابين المئة، يجب اجتناب اخذ اللحم من عندهم. هذا مقتضى العلم الاجمالي. ولكن من خلال البحث والتتبع وشهادة الثقات توصلت إلى ماذا؟ إلى أن مجموعة كبيرة توصلت إلى أن 50-60-70 من الذين يبيعون اللحم لحمهم ماذا؟ لحمهم حلال. سؤال ثقة وكذا وسويت استقراء وإحصاء وكذا. عند ذلك فهذا العلم الإجمالي الذي كان لديك به سوف ينحل، لأنني قسم معكم سوف أعلم على وجه التحديد ماذا أنهم ماذا تفصيل، سوف أعلم أنه لحمهم ماذا حلال. ويبقى القسم الآخر شبه عندي شك بدوي به بعد، وإذا كان شك بدوي فتجد فيه البراءة. لا يقل عن عدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكليف في هذه المواقع، وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع الأخرى. وقد تقدم في حلقة سابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزيته، وجرت الأصول المؤمنة يعني أصالة البراءة خارج نطاق العلم التفصيلي. هذا هو الإعتراض الأول على أدلة البراءة. الإعتراض الثاني يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.